ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. أربعين قتيلا وعشرات الجرحى في نيالة جراء القصف الجوي، وأكثر من 100 قتيل جراء القصف الجوي في الخرطوم خلال الأسبوع الجاري. فولكر يستقيل من منصبه ويحذر من تحول الصراع إلى حرب أهلية. ومدافعون حقوقيون يشيدون بمجريات جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان. وفيات و205 حالة إصابة جراء حمى الضنك في القضارف، وواشنطن تدعو طرفي الصراع للعودة إلى مفاوضات جدة. البرهان يصل تركيا في خامس زيارة منذ خروجه من الخرطوم، ووفاة 6 أشخاص جراء السيول في الدامر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت مصادر طبية عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف الطيران الحربي صباح الأربعاء لعدد من أحياء مدينة نيالة. وقال مواطنون من نيالة لراديو دبنجا إن القصف جرى بطائرة الانتنوف وطال عدد من الأحياء والأسواق، من بينها سوق الملجة والوحدة والسد العالي والمطار وحي موسى وشرق الفنية ومنازل السكن الجامعي. وأشاروا إلى انهيار عدد من المنازل جراء القصف، ونبهوا إلى وجود جثث تحت الأنقاض لم يتم حصرها حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء، وأكدوا أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى التركي ومن بينهم حالات حرجة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
بس في ناس لسه ما طلعوهم،
وفي ناس لسه جيت هناك ما طلعوهم،
في ناس جوا هنا لسه ما طلعوهم،
في الصبة ده في ناس.
من
جانبها أدانت هيئة محامي دارفور عمليات القصف الجوي التي طالت أحياء نيالة يوم الأربعاء بجانب سوق جورو وفي الخرطوم يوم الأحد، وطلبت الجيش بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني في عملياته الحربية، كما طالبت بوقف عمليات القصف الجوي في مناطق تواجد المدنيين بولاية الخرطوم ومدينة نيالة. من جانبه أدان المحامي محمد صلاح من محامو الطوارئ استخدام القصف الجوي والمدفعي والمسيرات في مواجهة المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
نعتبر أن استمرار هذه العمليات وهذا الغصف العشوائي باستخدام الطيارات المسيرة وأيضا الطيارات الموجهة بواسطة أو بمشاركة بشرية بواسطة القوات المسلحة نعتبرها متعمدة، هي عشوائية من ناحية المبدأ.
أدانت قوات الدعم السريع قصف الجيش بالطيران الجوي لأحياء وأسواق في نيالة يوم الأربعاء، مما أدى لمقتل 40 شخصا. وقال قوات الدعم السريع في بيان إن الغارة الجوية على مدينة نيالة لم يتضرر منها عسكريا واحدا، ولم تستهدف مواقع قوات الدعم السريع المعروفة لكافة أهل نيالة. من جهة أخرى قالت قوات الدعم السريع أن حصيلة القصف الجوي على المناطق السكنية في الخرطوم وشرق النيل وبحري وأم درمان يومي الاثنين والثلاثاء بلغت 104 قتيلا ومئات الجرحى. كشفت غرفة طوارئ أمبد الأمير بأم درمان عن مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين في أمبد الحارة الرابعة في قصف جوي مساء الثلاثاء، كما أدى القصف العدد من الإصابات الخطيرة. من جانبهم كشف محامو الطوارئ عن مقتل 30 شخصا من بينهم نساء وأطفال في سوق المواشي بحلة كوكو في شرق النيل جراء القصف الجوي يوم الثلاثاء. وأشارت إلى أن القصف المدفعي طال 8 حارات غرب منطقة كرري بأم درمان وخلف عشرات القتلى والجرحى. وقال محمد صلاح من محامو الطوارئ لراديو دبنجا إن القصف العشوائي واستهداف المدنيين والقتال وسط المناطق المأهولة بالسكان يندرج تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأضاف هذا الخصوص:
مدفعي في منطقة حلة كوكو في شرق النيل وقع ضحيتها 30 فرد أو 30 قتيل مع وجود عشرات من الإصابات وتدمير لبعض الجثث لبعض المنازل. أيضا تواصل الغصف في منطقة الحاجوسي ومناطق أخرى في كرري في الحارات 59 52 الحارة 51 الحارة 61
كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس عن تقديمه طلبا للأمين العام للأمم المتحدة لإعفائه من منصبه، مبينا أن الإحاطة التي قدمها في مجلس الأمن يوم الأربعاء هي آخر إحاطة له. وأكد فولكر خلال إحاطته مسؤولية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن الانتهاكات، محذرا من أن النزاع المتواصل منذ أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان ينذر بالتحول إلى حرب أهلية. قال عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز دارفور للعون والتوثيق إن كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في جلسة الحوار التفاعلي بشأن حقوق الإنسان في السودان التي انعقدت في جنيف يوم الثلاثاء لامست حقيقة المشكلة. وقال عبد الباقي جبريل لراديو دبنجا إن الكلمة طرحت آراء جريئة تساعد للتحرك بصورة فاعلة لوقف ما يجري من استهداف، وأوضح إنها وصفت ما يجري في دارفور بأنه قتل على أساس العرق، مما يعتبر تطورا مهم في تعريف طبيعة المشكلة ويمكن أن يساعد بصورة كبيرة في الفهم الصحيح واتخاذ القرار السليم. وأضاف في هذا الخصوص:
وطرحت بعض الآراء الجريئة بالذات القتل الذي يتم حسب كلامه في مناطق دارفور على أساس العرق، وهذا تطور مهم جدا في تعريف طبيعة المشكلة، يمكن أن يساعد بصورة كبيرة جدا في الفهم الصحيح لها واتخاذ القرار السليم.
وبشأن الطلب الذي تقدمت به عدد من المنظمات غير الحكومية لتشكيل آلية مستقلة للتحقيق حول الجرائم والانتهاكات التي وقعت في السودان منذ 15 أبريل، قال عبد الباقي جبريل لراديو دبنجا إن الطلب يمكن أن يجد أذنا صاغية، خاصة وإنه 3 أسابيع تبقت على نهاية أعمال المجلس، وربما تحدث تطورات وتغيير في مواقف بعض الدول مما يساعد في اتخاذ قرار مناسب في الشأن السوداني. وأضاف في هذا الخصوص:
الدعوة أعتقد أنها ممكن تجد أذن صاغية، ما زال هناك يعني 3 أسابيع تبقت لأعمال المجلس، يمكن أن تحصل فيها بعض التطورات، تحصل بعض التغيير في بعض مواقف الدول، ويمكن أن يكون هناك قرار من هذه الدولة يتناسب مع احتياجات السودان والوضع المعقد.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 205 حالة إصابة جراء الإصابة بحمى الضن في ولاية القضارف وعدم وجود أي حالة وفاة، بينما كشفت مصادر صحية من المدينة لراديو دبنجا إن عدد حالات الإصابة أكثر بكثير من الرقم، مع حالتي وفاة على الأقل جراء الإصابة بالمرض. وأعلن والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب خلال لقائه وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم إطلاق حملة لمكافحة النواقل وتحريك المجتمع والعمل على مكافحة الناقل داخل المنازل. توفى 6 أشخاص جراء انهيار المنازل بسبب السيول في الدامر في ولاية نهر النيل، كما تسبب السيول في قطع طريق التحدي يوم الاثنين. وأكد المدير التنفيذي لمحلية الدامر عثمان محمد عثمان إن السيول والأمطار ضربت أجزاء واسعة من المحلية، وتسببت تلك السيول والأمطار في انهيار كلي وجزئي للمنازل بعدد من أحياء مدينة الدامر ووقوع عدد من الوفيات نتيجة لانهيار المنازل، كما تسببت السيول في قطع طريق التحدي عند منطقة وادي المكابرات. جددت الإدارة الأمريكية دعوتها لطرفي الصراع القوات المسلحة والدعم السريع بوقف القتال واستئناف التفاوض في جدة برعاية أمريكية سعودية لحل الأزمة السودانية. وحملت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس الأربعاء في مؤتمر صحفي عبر الزوم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولية ما يحصل في السودان بسبب ما وصفته بالصراع على السلطة. وكشفت السفيرة جرينفيلد إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الطرفين من أجل إنهاء هذه الصراع على الفور. قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن العقوبات التي فرضت على قيادات الدعم السريع هي جزء من مجهود لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في دارفور، مؤكدة أن واشنطن لا تدعم أي طرف مقابل الآخر. وأضافت السفيرة: نحن نواصل جهودنا لمساءلة آخرين أيضا. وفي سؤال لراديو دبنجا عن وجود خطط للإدارة الأمريكية لمعالجة الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه اللاجئون في تشاد وخاصة نقص المساعدات الإنسانية، أكدت أن هناك مجهودات للإدارة الأمريكية من قبل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومفوضية اللاجئين، وأكدت الحاجة لمزيد من الدعم لهذه المنظمات. وصل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة التركية أنقرة ظهر الأربعاء في خامس زيارة خارجية منذ خروجه من الخرطوم. وقال الصحفي عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار لراديو دابانجا إن الهدف الرئيسي من زيارة البرهان إلى تركيا يتعلق بالمجال العسكري، وتوقع أن يكون للزيارة أثر آخر فيما يتعلق بإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب. وأضاف عثمان مرغني في هذا الخصوص:
زيارة إلى تركيا قد تساهم في كثير من المجالات خاصة المجال العسكري، وأعتقد أنه هو المقصود الآن بهذه الزيارة بالتحديد، وربما يكون له أيضا أثر آخر في الزاوية التي تتعلق بإعادة العمر الإعمار بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب.
من جانبه قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة أشرف عبد العزيز لراديو دابانجا إن زيارة البرهان إلى تركيا تأتي في إطار تثبيت شرعيته بأنه يمثل الحكومة السودانية. وقال في مقابلة مع راديو دابانجا إن زيارات البرهان السابقة لم تحقق أهداف فيها، حيث تعاملت معه معظم الدول باعتباره طرف من أطراف الصراع، وتوقع أن تسفر الزيارات على دعم إنساني دون أي تأثير على المستوى السياسي أو الاعتراف بالشرعية. وأضاف هذا الخصوص:
وبالتأكيد هو يحاول أن يلعب البرهان في إطار تحقيق التكسب من هذه الزيارات في إطار إطفاء الشرعية عليه، ولذلك اختار دول معينة بعينها باعتبار أن هذه الدول هي ربما تكون داعمة ومساندة له، وربما تم تهيئة الأجواء لذلك. لكن هذه المسألة مرتبطة لحد كبير بقرارات المجتمع الدولي في هذا الصدد.
افتتح والي كسل المكلف وقيادات الجيش والأمن والشرطة بالولاية يوم الأربعاء معبر اللف الحدودي الذي يربط السودان بأريتريا. ويأتي افتتاح المعبر تنفيذا لتوجيهات البرهان خلال زيارته لكسل خلال الأسبوع الماضي، وأبدى مواطنون ترحيبهم بفتح المعبر الحدودي. التقى السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان دار مساليد يوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس بمدير عام وزارة خارجية فرنسا بحضور كل من مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بالخارجية الفرنسية ومديري إدارة شرق ووسط إفريقيا ومدير ملف تشاد والسودان بالخارجية. وقال المكتب الصحفي للسلطان في بيان صحفي إن اللقاء بحث تطورات الأحداث الجارية في السودان وتأثيراتها على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية وإقليم دارفور على وجه الخصوص. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الموانئ البحرية عن زيادة في عدد البواخر التي وصلت إلى الميناء وارتفاع في حركة صادر المواشي والحاويات والركاب وزيادة في الواردات وفي جملة الصادرات والواردات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دابانجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دابانجا، وموقع دابانجا على الإنترنت. راديو دابانجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دابانجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابانجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دابانجا الأعزاء. نظمت وزارة المعادن بالتعاون مع الشركة السودانية للموارد المعدنية ورشة في بورسودان يوم السبت الماضي، وذلك بشأن إحكام السيطرة على مورد الذهب. وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، منها تعظيم العائد من الذهب وتصنيف تنظيم أسواق التعدين وإزالة التعارض بين المركز والولايات بوقف إصدار تشريعات وقرارات ولائية تتعارض مع قانون تنمية الثروة المعدنية. للتعليق على هذه النتائج حنستضيف الأستاذ أحمد مختار رئيس اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة والأستاذ أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر. وحنبدأ بالأستاذ أحمد مختار.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء تحية لإذاعة دبنجة وللعاملين عليها والتحية أيضا لأنصار البيئة في كل مكان في السودان الذين تفرغت بهم السبل وشتت شملهم هذه الحرب اللعينة التي عصفت بالوطن. ولكن رغم ذلك لا بد من متابعة البيئة التي لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن حياة الإنسان. أوردت سونا وكالة الأنباء السودانية يوم 9/9 أن وزارة المعادن وشركة السودانية للموارد المحدودة نظمت ورشة بعنوان إحكام السيطرة على مورد الذهب بمدينة بورسودان بمباني جهاز المخابرات العامة وبرعاية وزير المعادن محمد بشير عبد الله ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد بريم مفضل وتشريف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار. وأن تحدث في الورشة التي استمرت ليوم واحد مبارك أردول وعدد من ولاة الولايات والمسؤولين الذين حضروا الورشة. نود باسم اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة وكل أنصار البيئة في السودان أن نؤكد بأن مورد الذهب أيا كان الرأي فيه والاختلافات حوله ولكنه يظل واحد من الأسباب الرئيسية للحروب في السودان. ولذلك مسألة التعامل مع هذا الأمر بهذه الطريقة الإقصائية التي تهمل المجتمعات المحلية التي تستضيف مناطق التعدين أو تستضيف هذه الموارد وهي موارد ناضبة وهي للأجيال القادمة نصيب كبير فيها، لا بد أن نقول بأن هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة جدا. ومن المؤسف أن القائمين على أمر الورشة التي قيمت على عجل لم يتطرقوا إلى المسألة الرئيسية في مسألة حماية البيئة إلا عرضا ولم يلوها اهتماما، وهي القضية التي كانت مثار جدل كبير بين أغلب المستفيدين من المعدنين ومن المجتمعات التي تستضيف التعدين. والمعروف أن التعدين ومن خلال عمليات التعدين العشوائية ومن خلال الاستخدام غير المرشد للمواد السامة من سيانيت ومن زيبق قد أدت إلى ذعر في نفوس المواطنين الذين يستضيفون تلك الشركات أو تلك عمليات التعدين غير المنضبطة وغير المرشدة. وبالتالي تأتي الورشة في هذا الزمن الحرج والحساس من عمر السودان وبطريقة مكلفة صح التعبير، إنما هو يصب أيضا في ذات الحرب على الموارد. والذهب أيضا ومورد ناضب وأيضا التعامل معه بطريقة غير علمية، طريقة غير مرشدة، طريقة لا تراعي الأسس العلمية في التعامل، والأهم من ذلك لا تراعي الآثار الكارثية التي تحدثها عمليات التعدين في البيئة وفي الإنسان وفي صحته وفي حياته، أمر بالغ الخطورة لا يقل خطرا عن الحرب. فلذلك نقول بأن الورشة حقيقة أتت في زمن غير مناسب، فقط الغرض منها كما واضح من التقرير حول الورشة بأن فقط الحصول على موارد من الذهب بأي طريقة إن كانت، حتى ولو كانت أن هذه الطريقة تضر بحياة المواطنين وتضر ببيئتهم وتضر بصحتهم وتضر بالتربة وبموارد السودان اللي هي يقف على رأسها الذهب. ومن هنا نقول بأن هذه الطريقة طريقة مجربة، هي طريقة عبثية مثلها مثل الحرب، لا تقدم كثيرا ولا تخدم السودان ولا تخدم التنمية في السودان ولا تخدم الدولة التي يتبجح الآن مبارك أردول بأن الدولة تعتمد بشكل كبير على معدن الذهب. لقد وضحت خلال فترة الحرب ومن خلال وصايا كثيرة بأن الذهب تم التلاعب فيه بدرجة كبيرة جدا من خلال التهريب ومن خلال العمليات غير الرشيدة من خلال استخدام السيء للمواد الضارة بالبيئة والضارة بصحة الإنسان. وأيضا لم تقم للذهب أي وسائل علمية سواء كان بورصة أو سواء كان معامل علمية بحيث أنه تحافظ على حق الدولة في هذا المورد وتحافظ على حق المواطنين فيه وتحافظ على حق الأجيال القادمة. ولذلك نقول بأن هذه الورشة وما قيل فيها كلمة حق أريد بها باطل، والقصد منها فقط استغلال هذا الظرف الذي يعني يعاني فيه المواطن ويعاني من أثار الحرب في أغلب المناطق التي تنتج الذهب، وبالتالي هو لا يستطيع أن يرفع صوته الآن أو لا يستطيع أن يتابع نتيجة لانقطاع الاتصالات ورداءة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من السودان بسبب الحرب. فلذلك نقول بأن الورشة لم تأتي بجديد، وأنها هي ذات الممارسات التي ظلت الشركة السودانية للموارد المعدنية تستخدمها ووزارة المعادن وكل المجموعات التي تعبث بهذا المورد المهم والضروري تمارس ذات الممارسات. ولذلك لا نضمن أن تخرج هذه الورشة بأي يعني تصورات تخدم هذا المعدن أو تخدم الدولة أو تخدم المواطن المتضرر الأول من استخدامات التعدين غير الرشيدة وغير العلمية. هذا ما يمكن أن نقوله، وبالتالي نقول أنه على أنصار البيئة في كل السودان أن يتابعوا بدقة ممارسات الشركة السودانية للموارد المعدنية والمهربين، وأيضا ممارسات تجار الحرب وتجار الذهب والذين لا يكترثون كثيرا إلى ما يحدث. ولذلك بالتجربة العملية بأن مورد الذهب إذا لم يتم ترشيده، إذا لم يتم التعامل معه بصورة علمية وبصورة شفافة تستحضر كل المستفيدين منه أو شركاء الذهب من مواطنين ومستفيدين ومعدنين وأكيد الدول المختلفة، أيضا تقول هي نغمة بدل أن يكون نعمة على السودان. نرى بأن هذا الأمر غير مفيد، جاء في وقت غير مناسب، وبالتالي لا يعبر عن قضايا السودان ولا يعبر عن هموم المواطن. فقط قصدت الشركة السودانية للموارد المعدنية وقصد وزير المعادن أن يجمع أكبر مبلغ من المال من الذهب مستغل ظروف الحرب، ولكن لم يكترث إلى الآثار السالبة التي يمكن أن تعود على المواطن، بل لم يتحدث حتى على يعني الفوائد التي تعود على يعني زيادة الإنتاج وتعظيم إنتاج الذهب على المواطن في شكل خدمات. لم يتحدث عن الصحة في المناطق المتأثرة بالتعدين العشوائي أو بالشركات التي تعمل بالمواد الضارة، بل فقط كان الغرض الأساسي كما وضح من حديث مبارك أردول والولاة والمسؤولين الذين يتحدثوا بالورشة، الغرض الأساسي أنه جمع أموال، ولكن كان حياة المواطن وصحة المواطن وفائدة المواطن هي آخر ما يتحدث عن المسؤولين في تلك الورشة.
ننتقل الآن إلى الأستاذ أدروب الحسن رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر.
توجيهات السيد نائب لرئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك الغير بخصوص مراجعة التصاديق في شركات التعدين ومراجعة أوجهة صرف أموال المسؤولين المجتمعية. حقيقة نحن في أمانة شؤون التعدين بالمجلس الأعلى لوزارة البيئة والعمليات المستقلة وبصفة رئيس اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر، رحبنا بالتوجيهات، منه التوجيهات هي جاءت في وقته بالنسبة لنا نحن يعني وقت مناسب بخصوص التعدين. تصاديق الشركات هي صراحة مبهمة بالنسبة لإنسان المناطق المستضيفة لشركات التعدين، فهي برضو أيضا يعني بنشوف إنه نحن طريقة التصديق يعني هي معكوسة عمليا، بدلا من أن تجي من وزارة المعادن مصدقة شركة وجاهزة، نشوف أنه المفترض تبدأ مننا نحن كمجتمع مستضيف للشركة، تأخذ دخول النزال لأنه تركيبة شرق السودان وهواكيرها بتختلف عن باقي الولايات في السودان. المراد في هذه الأمر بسبب في نزاعات قبلية وبسبب في مشاكل داخل الشركات، وأيضا برضو بتسبب في مشاكل في تقسيم أموال المسؤولين المجتمعية مستقبلا إذا أنتجت. فيما يخص مراجعة أموال المسؤولية المجتمعية أو مراجعة أوجه صرف المسؤولية المجتمعية، برضو أيضا تحتاج لمراجعة كما أسلف السيد النائب، ولكن يجب أن تكون هنالك مراجعة ابتداء من الشركة إلى أن تأخذ جولتها الكاملة للمؤسسات الحكومية ووزارات المعنية بأموال المسؤولية المجتمعية إلى أن تصل على حساب المحليات، حتى يتم بعد ذلك المراجعة في أوجهة الصرف. يعني أوجهة الصرف المفترض تكون تسبقها مراجعة الأموال ذاتها، اتخصمت كم مثلا، الجهة الخصمتها بعد ذلك مرت لوين، لأنه مرات بتجينا تقارير من الشركات أنه دفعت مثلا 10 مليون، تجي في الحساب المحلية 3 مليون، يبقى هناك في 7 مليون ما في زول عارفها مشت وين. عشان كده المراجعة لازم تشملها من الشركة إلا أن تصل لحساب المحلية، بعد ذلك الناس تشوف وجهة الصرف كيف. فحقيقة يعني نحن سعداء جدا بهذه التوجيهات، وأعلننا بذلك في بيان أنه نحن جاهزين بخبراتنا وبمعرفتنا و بالمعلومات اللي بنمتلكها في هذا الأمر، جاهزين كل الجاهزية بالتعاون مع اللجنة اللي بيكونها السيد النائب للمراجعة في هذا الأمر.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ أحمد مختار رئيس اللجنة الوطنية لمناصرة التعدين، والأستاذ الدروب الحسن رئيس اللجنة التمهيدية للمعدنين بولاية البحر الأحمر، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.